عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
بعد الإمارات، إيران تعلن اتفاقا مع الكويت على السعي لفتح آفاق جديدة للعلاقات.
مفوضية الانتخابات الليبية تعلن المضي في الانتخابات، ومحكمة عسكرية تقضي بإعدام حفتر.
الجزائر تتهم المغرب باستهدافها مع إسرائيل، والرباط تنتقد التصعيد وتعلق على إمكانية نشوب حرب.
البداية من الكويت، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري أن إيران والكويت اتفقتا على بذل جهود مشتركة لفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية.
جاء ذلك خلال زيارة باقري للكويت الخميس، حيث التقى بوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح. وعقب اللقاء قال باقري في تغريدة إن اللقاء كان وديا، واتفقنا على فتح آفاق جديدة في العلاقات بين بلدينا بالإرادة والجهد المتبادلين.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان باقري خلال زيارته للإمارات الأربعاء عن الاتفاق على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الإمارات وإيران. حول تطورات العلاقات الإيرانية مع دول الخليج، ينضم إلينا السفير أشرف حربي مستشار مركز الخليج للدراسات السياسية والاستراتيجية. بعد التحية، يعني دعم الكويت للمعارضة الإيرانية ودعم حزب الله لخلية العبدلي، بالإضافة لحساسية ملف الشيعة في الكويت، جميعها ملفات شائكة تسببت في توتر العلاقات. على أي أساس تم تجاوز هذه الملفات، وهل انطلق قطار المصالحة بين إيران ودول الخليج بالفعل؟
طبعاً العلاقات الإيرانية الخليجية بصفة عامة هي علاقات فيها نوع من الخصوصية الملزمة لكل الأطراف أن يكون هناك حد أدنى من العلاقات والروابط مع إيران، وهي من الناحية السياسية والجغرافية طبعا هامة جدا. وبالتالي نجد أن إذا كان هناك خصومات فنجدها فقط في الدول الخليجية التي تؤثر حركة الشيعة المعارضة ضد نظام الحكم، زي ما نرى تطورات الأحداث في البحرين. الكويت هناك طبعا فئة طائفة شيعية ليست بالكبيرة وليست بالصغيرة، ولكن هي محدودة في أنشطة معينة، وهذه الأنشطة لا تتدخل فيها إيران إلا في حدود موضوعات السفر أو الحج الأخوة الشيعة إلى إيران وتسهيل دخولهم وخلافهم. تجي نقطة أخرى هامة، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتشاور أو فتحت باب جديد أو شباك جديد نحو تطبيع العلاقات مع إيران، وكلنا نعرف ماذا تم في الملف الإيراني، الملف النووي الإيراني والتطورات التي صاحبته، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت مجرى جديدا في إعادة أو هذا الملف مرة أخرى، وأعتقد أنه هيأخذ فترة حتى يتم خروجه بما يرضي كافة الأطراف. علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بدول الخليج هي أيضا علاقات لها اتصال أو لها رابطة مع العلاقات الخليجية الإيرانية. يعني إذا كان هناك تطور وهناك تحسن في العلاقات الأمريكية مع إيران، فسنجد أن العلاقات الخليجية أيضا مع إيران ستتطور وتتحسن. وبالتالي رأينا ماذا حدث مع دولة الإمارات والاتفاقيات التي تمت ما بين الإمارات وإسرائيل، وبالتالي سيتبعها الكويت ثم سلطنة عمان ثم وهكذا. وهناك علاقات محدودة طبعا ما بين سلطنة عمان وإيران، وهي علاقات أيضا فيها نوع من أنواع التفاهمات. وبالتالي الكويت ليست بعيدة عن منطقة الخليج لأنها في قلب منطقة الخليج. العراق أيضا هناك علاقات إيرانية وعراقية قوية، ونحن نعلم الحكومة تقريبا العراقية هناك الكثير من القيادات الشيعية هناك، وبالتالي ليس مفاجئا أن نرى أن إسرائيل تخرج إلى الكويت وتقيم علاقات أو تفتح ملفات أو تعاون، خاصة في مجالات التعليم والتكنولوجيا كما فعلت دولة الإمارات. يعني هو القادم هو تحسين الأجواء السياسية في منطقة الخليج، في ضوء أيضا يجب أن نلاحظ أن هناك أيضا تدخلات تركية في المنطقة، وبالتالي يجب أن يكون هناك نوع من أنواع التوازن. لكن في وجهة نظري الشخصية أن العلاقات الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران إذا حصل فيها تطور، ده بينعكس على المنطقة بصفة عامة وعلى دول الخليج بصفة خاصة.
إلى أي مدى يمكن أن تدخل هذه العلاقات البازغة مع الإمارات والكويت في معادلة التقارب بين إيران والسعودية؟
هنا كخط أحمر، السعودية لها خصوصية، السعودية لها خصوصية، وخاصة أن هناك مشاكل كثيرة في منطقة الشرقية للطائفة الشيعية الموجودة في السعودية. طبعا إيران تحاول طبعا وتبحث عن مدخل لها، خاصة بعد التفاهمات التركية السعودية والزيارات المتبادلة، وأعتقد أن دور السعودية سيكون قادما أو تحسن العلاقات التركية الإيرانية السعودية سيكون قادما في مرحلة لاحقة، وأعتقد سيكون بعد توقيع الاتفاق أو تطبيع العلاقات الأمريكية الإيرانية بالكامل.
ما تأثير التعاون الإيراني الخليجي على المقترح الأمريكي بإنشاء حلف عسكري للحفاظ على أمن الخليج على غرار الناتو؟
موضوع الحلف العسكري ده الأمريكا الولايات المتحدة الأمريكية يعني من وجهة نظري أيضا يعني هناك علاقات عسكرية أمريكية، علاقات أمريكية خليجية منذ سنوات عديدة، لكن إنشاء حلف جديد أعتقد أنه يعني لن يتم في خلال الفترة القليلة القادمة، لأن هناك تعاون عسكري واستراتيجي، هناك اتفاقيات ومعاهدات استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي، مش محتاجين حلف يعني.
إلى ليبيا، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات توزيع 2,000,000 بطاقة ناخب في إطار التجهيزات للانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة المقررة في 24 من كانون الأول ديسمبر. وقالت المفوضية إنه سيجري استكمال توزيع البطاقات حتى 28 من نوفمبر الجاري عبر 1,906 مراكز انتخابية في جميع أنحاء البلاد. قامت المفوضية مع وزارة الداخلية بافتتاح غرفة عمليات لتأمين الانتخابات.
في الأثناء، أصدرت محكمة عسكرية في مصراتة حكم إعدام غيابي بحق القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن قبول ترشحه في الانتخابات. ووصف مصدر عسكري الحكم بأنه صادر عن محكمة غير شرعية تابعة للإخوان في معقلهم بمصراتة، مشيراً إلى أن المدعي العسكري المقيم في طرابلس لا يمثل الجيش الليبي على حد قوله.
في سياق متصل، أعلن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل عن تقديم طعن في استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الرئاسة، ودعا الليبيين لاستلام بطاقات الانتخابات. وأفادت وسائل إعلام محلية بتعرض محامي سيف الإسلام لهجوم مسلح الخميس أثناء تقديم الطعن، وعلى إثر الهجوم نشر اللواء طارق بن زياد التابع للجيش قواته لتأمين محيط محكمة سبها جنوبية ليبيا وحمايتها. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة السيد إبراهيم بالقاسم المحلل السياسي الليبي. أهلا بك سيد الكريم، بداية تقييمكم لهذا الحكم بحق المشير حفتر، وإلى أي مدى سيؤثر على وضعه القانوني؟
في الأول في الأخير هذا هو القضاء، يعني كان الحكم بات ونهائي، فالاختبار الحقيقي يجب أن يكون لمصداقية العملية الانتخابية وجدية المفوضية العليا للانتخابات في الالتزام بأحكام القضاء أولا وأخيرا. فمسألة استبعاد سيف الإسلام رغم أنه كان من المرشحين المحتملين ذا الحظوظ الكبيرة لقاعدة الشعبية الكبيرة، استبعاده من السباق الرئاسي، بلان أبدا أن سيف الإسلام خرج من المشهد السياسي، يستطيع اليوم أن يرفع رأيه بيضاء ويدعو للمصالحة ويتحول إلى زعيم سياسي في داخل ليبيا. سيف الإسلام لديه فرصة حقيقية أن يعني يلتف حوله الليبيين وأن يدعم العملية السياسية وأن يؤثر بشكل إيجابي فيها إذ ندعى أو توجه في هذا. وأنا ما حدث يعني سيف الإسلام صراحة حادثة مؤسفة ومؤلمة بأنه منعت مجموعة مسلحة محاميه من تقديم طعن أمام محكمة سبها. يجب على اللجنة العسكرية 5+5 الالتزام بواجباتها في هذه المرحلة ومنع مكادد السلطات.
طيب سيف الإسلام القذافي تقدم بطعن حول استبعاده من قائمة المرشحين، هل هناك فرصة لقبول هذا الطعن خاصة بعد استهداف المحكمة في سبها؟
بالطبع هذا القضاء نفس القضاء الذي أفرج عن السعد معمر القذافي قبل أيام ومنعه البراءة هو نفسه الذي استبعد سيف الإسلام، بمعنى أنه المسطرة واحدة، ومتى تثبت أنه هذا المتهم بريء سيفرج أو سيمنح البراءة قولا واحدا، بمعنى أنه هذا هو القضاء وأنه لم مجال إلى أن نطوعه أو نحاول أن نسقطه بشكل أو بآخر أو استخدامه سياسيا. القضاء مسطرة واحدة تسقط على الكل. سيف الإسلام، وأتمنى من سيف محامي سيف الإسلام إذا قدم بالطعن، هو اليوم آخر فرصة لتقديم الطعون. إذا قدم بالطعن قبل الطعن سيعود للسباق الرئاسي، وإذا لم يقبل الطعن فهو في كل الأحوال موجود في المشهد السياسي. أما ما يتعلق بحفتر والأحكام التي صدرت عليه من المحكمة العسكرية مصراتة بسبب مشاركته أو إصدار أوامر بقصف كلية عسكرية مصراتة ما أدى إلى مقتل جندي في الكلية، فأعتقد أنه هذه الأحكام أيضا هي أحكام موجودة. الاختبار هو اختبار جدية المفوضية في الالتزام بالقضاء، خصوصا أن هناك من يعتبر أنه عملية الاستبعاد التي تجرى الآن هي عملية فيها نوع من الالتقائية، لأنه مثلا على سبيل المثال عدد من المرشحين لديهم قضايا متهمين بقضايا، ومع ذلك هم موجودين في السباق الرئاسي، وآخرين صراحة لديهم جنسيات أجنبية. هناك 25 مرشح على الأقل لديهم جنسية أجنبية أخرى صراحة، حتى من بيلبس حتى من مواطن أمريكي. فكرة أنه هذه الشروط قد لا يلتزم بها المفوضية. المفوضية ليست القاضي، ولكن هي بمجرد ما تحصل على إثباتات بأن هذا المرشح لديه جنسية أخرى أو يخالف شروط الترشح مباشرة تبدأ في عملية استبعاد، وأنه على المواطنين وعلى أصحاب المصلحة أن يتقدم بالطعون يجب أن لا يكونوا سلبيين في هذه المرحلة.
إذن المفوضية العليا تقول إنها ماضية في الإعداد للانتخابات، إلى أين يتجه المشهد الانتخابي بعد استبعاد سيف الإسلام وحكم حفتر وكذلك استقالة المبعوث الأممي؟
أنا لست متفائل جدا باعتبار أنه يوم 24 ديسمبر يوم كتب بقلم رصاص، وأظن أنه ما يحدث الآن من أحداث سلبية ومن مؤشرات تقول بأنه نهاية هذه العملية انسداد، وأن العملية برمتها معيبة، لأنه بنيت هذه القوانين بشكل مشوه، القوانين التي بنيت هذه عليها العملية الانتخابية بشكل مشوه، وهناك من كان قد شارك أو كان لديه القرار وصدر القرار في كتابة هذه القوانين والتشريعات وتصميم النظام الانتخابي، ثم ترشح للانتخابات نفسها، وهنا أقصد عادل صالح، صمم هذه القوانين لنفسه ولحلفائه بشكل أو بآخر، وأقصى الآخرين بالمادة 12 وبغيره. فيبدو لي أنه الوضع ليس مثاليا، هناك كثيرين جدا متحفظين ولكن منخرطين في العملية السياسية، وهناك مقاطعين كتيار الإخوان والتيار الإسلامي السياسي، هؤلاء ليسوا موجودين في السباق الانتخابي وقاطعوا جملة واحدة وذاك شأنهم، بغض النظر هذا ذكاء هذا خطأ ما سياسي ليس، لكنهم خارج العملية السياسية، لكن موجودين داخل العملية السياسية فريقين، فريق يعلم جيدا أنه نهاية هذا المسار انسداد حقيقي، لأنه بهذا الشكل انتخابات بلا ضمانات حقيقية وبلا توافقات سياسية وبلا حوار على كل المستويات ستصل بنا في النهاية إلى حالة من حالات العمليات الصفرية، عملية انتخابية خصوصا انتخاب رئاسة بقوانين معيبة وبعد انقسام سياسي أو مازال انقسام سياسي موجود، سيخرج نتيجة صفرية. هذه النتيجة قد تذهب قد تزيدنا انسداد وتزيدنا انقسام وتزيدنا تأزيم للأزمة ما لم تعالج بالمزيد من التوافقات.
وإلى الجزائر، حيث قال رئيس مجلس الشيوخ الجزائري صلاح جوديل إن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي باني غانس للمغرب الأسبوع الجاري كانت تستهدف بلاده، وذلك بعد توقيع الطرفين اتفاقا أمنيا يحصل بموجبه المغرب على تكنولوجيا عسكرية إسرائيلية.
بدوره اتهم الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال الجزائر بالسعي للتصعيد ضد المملكة، وقال إن ذلك محاولة للتهرب من وضع اجتماعي واقتصادي خطير على ترابها على حد قوله.
وقال هلال إن المغرب رغم كل الاتهامات والتصعيد الجزائري اختار موقفا مسؤولا ومدروسا لأنه ليس بلدا يفضل الحرب، مضيفا أنه يتمنى بصدق ألا يحدث ذلك أبدا. المزيد حول تبادل الاتهامات بين المغرب والجزائر ينضم إلينا إسماعيل خلف الله المحلل السياسي من باريس. بعد تحية، يعني هل حصول المغرب على تقنيات عسكرية من إسرائيل يستهدف الجزائر كما تقول السلطات الجزائرية؟
هو في الحقيقة عندما ننظر إلى هذه السرعة المتناهية وهذا التسارع إلى إبرام هذا الاتفاق الفريد من نوعه أو الأول من نوعه الذي لم يتم إبرامه مع دول عربية سابقة لعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، نأخذ على سبيل المثال مصر، نأخذ على سبيل المثال الأردن، هذه الدول التي هي لها جوار ولها حدود مع الكيان الصهيوني مع الكيان الإسرائيلي، ورغم ذلك لم تذهب إلى إبرام مثل هذا الاتفاق. لكن الحقيقة تتضح جدا على أن إبرام مثل هذا الاتفاق بين تل أبيب والرباط هو مقصده، هذا هو المقصد من تطبيع عملية التطبيع، هو الذهاب إلى إبرام مثل هذا الاتفاق، لأن الكيان الصهيوني يسعى أن يكون له موضع قدم في المنطقة المغاربية والمنطقة الإفريقية ومنطقة الحوض المتوسط. هذا الذي كانت يحلم به الكيان الصهيوني، وهو يتحقق على أرض الواقع من طرف النظام المغربي. النظام المغربي هو من فتح هذا الباب. الجزائر عندما تتهم وتقول بأن هناك استقواء للرباط على الجزائر، فهذه القضية واضحة الآن. بالعكس، هذه فرضية كنا نطرحها في السابق وكنا نلام وكنا ننتقد على هذا الأساس، ولكن ها هي الصورة اليوم تتأكد، بل بالعكس هذه الفرضية اليوم تأكدت 100% على أن هناك استقواء حقيقي يذهب إلى هذا الاتفاق الذي صرح به مسؤولو الكيان الصهيوني على أنه يذهب إبرام هذا الأمر، يأتي إلى أمور اتفاقيات أو تعاون مخابراتي، تعاون نقل تكنولوجيا حربية متطورة التي يستخدمها الكيان الإسرائيلي، إلى ذهب إلى إقامة مصانع الأسلحة ومصانع لطائرات كاميكاز، طائرات المسيرة، هذه كل هذا. فهذه العملية هي واضحة أنها عملية استقواء. وعندما يعني في تصريحكم الآن على أساس أن الرباط ردت وأن هذه الاتهامات يمكن أن تنشب عنها حرب، هي تريد هذا الذي كان تريده الكيان الإسرائيلي. وهو الحقيقة أن النظام المغربي لا يعلم ولا ما زال في سكرة على ما يقدم عليه الآن، وإشعال المنطقة، وهذا ما يسعى إليه الكيان الإسرائيلي. هو يريد أن يشعل المنطقة كما هي مشتعلة في منطقة الشرق الأوسط. هذا الذي تخشاه دول المنطقة ككل. الخشية ليست الجزائر فقط، الخشية تنطلق أيضا من إسبانيا أيضا تخشى هذا الأمر، وأنها تتخوف من إقامة هذه القواعد العسكرية التي تنوي، أو من خلال هذا الاتفاق سوف تقام هذه القواعد العسكرية. كل هذا
في ظل تصاعد هذه الخلافات، ما مصير استفتاء الصحراء الذي دعت إليه الأمم المتحدة؟ وهل هناك دور لبعثة مينوسور في هذا الخلاف بين الدولتين؟
هذا ما يعني ما يحز في أنفسنا، أن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، يعني لحد الآن لم نرى ولم نلحظ أي تفاعل مع هذه القضية. إذا كانت القضية هذه أممية بامتياز وأنها مطروحة على الأمم المتحدة، وأن هناك سعي من الأمم المتحدة إلى إقامة هذا الاستفتاء الذي الآن ضربته النظام المغربي، ضربه عرض الحائط، وهو الآن يستقوي ويقول، وربما هو هذا الاستقواء على هذا الشعب الذي الأمم المتحدة اليوم تنظر في قضيته، فهو في تقرير مصيره. فحقيقة أن هناك عدم اهتمام بالمجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة لهذه القضية، لأن إذا كانت هذه القضية، فأعتقد أن اليوم إذا كنا أن الكيان الصهيوني يضرب قرارات مجلس الأمن عرض الحائط، فهو أيضا الآن يدعو ويدفع النظام المغربي إلى أن يضرب كل قرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن عرض الحائط للأسف.
بعد قطع العلاقات الدبلوماسية في وقت سابق، ما سبب تجدد التصعيد الآن؟ وهل نشوب حرب هو أمر وارد؟
هو عندما نرى عندما نلاحظ الاستهداف الأخير الذي تم استهداف شاحنتين لمواطنين جزائريين كان من ورائه استفزاز الطرف الجزائري ليكون قد تكون عملية الرد بالمثل وربما لإشعال المنطقة. فهذا هو هذا الذي كان مقصود منه عندما تم استهداف هاتين الشاحنتين التابعتين لأشخاص مدنيين جزائريين. فالآن الذهاب إلى إشعال المنطقة هو مقصد من مقاصد دخول كيان صهيوني على المشهد الإفريقي وعلى المشهد المغاربي. ولكن أعتقد أن إشعال الحرب هذا سوف لن يجني منه أحد نتيجة، بل بالعكس الأوروبيون الآن يتخوفون. إذا كان إشعال هذا الحرب ومسعى صهيوني لإشعال الحرب، فأعتقد أن المتضرر الأول هي أوروبا. أوروبا اليوم الآن لاحظ ما نلحظه بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا والملفات العالقة، ملفات الهجرة التي زعزعت البيت الأوروبي. فأعتقد أن الأوروبيون هم من تكون أو من يضرهم إن حدث لا قدر الله مثل هذا الأمر.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. تستضيف مدينة سوتشي الروسية اليوم الجمعة اجتماع قمة ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام عليف ورئيس الوزراء الأرمنية نيكول باشينيان. تتركز المحادثات حول تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الدول الثلاث بشأن وقف إطلاق النار في إقليم قرباغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذري والأرمني. تأتي هذه القمة على خلفية اشتباكات حدودية جديدة اندلعت في وقت سابق من الشهر الجاري بين القوات الأرمنية والأذرية وخلفت قتلى من كلا الجانبين.
أعلن مركز المصالحة الروسية في سوريا أن الإرهابيين التابعين لجبهة النصرة الإرهابي المحظور في روسيا يخزنون حاويات بها مواد سامة في مدينة إدلب ويعتزمون شن هجمات بأسلحة كيماوية واتهام الجيش السوري بها. وقال المركز في بيان إنه تلقى معلومات تفيد بأن المسلحين قاموا بتخزين الحاويات في ملجأ تحت الأرض قرب مدينة سرمدا ويعتزمون شن هجمات، مشيرا إلى أن جبهة النصرة نفذت 5 عمليات قصف خلال الأيام الماضية في منطقة خفض تصعيد بإدلب شمال غرب سوريا.
مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك. بعد الإمارات، إيران تعلن اتفاقا مع الكويت على السعي لفتح آفاق جديدة للعلاقات.
مفوضية الانتخابات الليبية تعلن المضي في الانتخابات ومحكمة عسكرية تقضي بإعدام حفتر.
الجزائر تتهم المغرب باستهدافها مع إسرائيل والرباط تنتقد التصعيد وتتحدث عن إمكانية نشوب حرب.
الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. سجلت أسعار المحروقات في لبنان اليوم الجمعة ارتفاعا جديدا في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي لامس وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة الاقتصادية 25,000 ليرة. وأظهر جدول الأسعار الذي نشرته وزارة الطاقة اللبنانية ارتفاع أسعار البنزين 95 إلى 1,600 ليرة وبنزين 98 إلى 1,800 ليرة والمازوت إلى 13,300 ليرة والغاز 10,800 ليرة.
تراجعت أسعار النفط أكثر من 2% الجمعة بفعل مخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل بعد إفراج منسق عن كميات من احتياطيات الخام لدى المستهلكين الرئيسيين بقيادة الولايات المتحدة ومع تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا أثرت قلق المستثمرين. ووصلت العقود الأجلة لخام برنت التراجع للجلسة الثالثة على التوالي وهبطت $1.69 بما يعادل 2.1% لتستقر عند $80.53 للبرميل بحلول الجلسة الصباحية. هذا وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين وأربع سنتات بما يعادل 2.6% ليصل إلى 76 دولارا و35 سنتا للبرميل.
أعلنت شركة جوجل أيرلندا موافقتها على دفع ما يقرب من ربع مليار دولار كضرائب شركات متأخرة للسلطات الأيرلندية. وقالت الشركة التابعة لمجموعة ألفابات وهي الشركة الأم لشركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل إنها وافقت على تسوية بعض النزاعات الضريبية الخاصة بسنوات سابقة. كانت أيرلندا قد أصبحت قاعدة لفروع عدد من الشركات العالمية الكبرى في أوروبا ومنها جوجل وأبل وفيسبوك بسبب انخفاض ضرائب الشركات فيها، وهو الأمر الذي أثار معارضة من جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي ودول كبرى.
أعلن البنك المركزي الروسي الخميس عن ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية في الفترة من 12 إلى 19 من نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.2%، حيث بلغت رقما قياسيا قدره 626.3 مليار دولار. تتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية. وفي عام 2020 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 7.5% وبلغ حتى الأول من يناير كانون الثاني من العام الجاري 554.4 مليار دولار، كما وصلت الاحتياطيات إلى مستوى قياسي آخر في أغسطس آب العام الماضي حيث تجاوزت 600 مليار دولار قبل أن تحقق أعلى مستوى لها على الإطلاق الشهر الجاري.
في مصر أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مرسى علم طارق شلبي عن تدشين أول تعاون مصري إماراتي روسي تحت مظلة خبراء جمعية السياحة العرب. تضم الجمعية العديد من رواد العمل السياحي العربي في الأردن والإمارات والبحرين والسعودية والكويت وتونس والمغرب. وقال المسؤول إن تنشيط السياحة العربية البيني يجب أن يتم وفقاً لخطوات عملية وواقعية وليست شعارات. وأكد شلبي أن الدول العربية أدركت أن صناعة السياحة هي قاطرة الاقتصاد، فبدأت في إطلاق استراتيجيات جديدة للنهوض بتلك الصناعة مثل السعودية ومشروعاتها على جزر وسواحل البحر الأحمر، والتي تفرض علينا التكامل لتحقيق نهضة سياحية للمنطقة العربية كلها.
هذه وقفة مع أخبار الرياضة. تأهل غلاتاسراي إلى دور خروج مغلوب في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوز مثير برباعية مقابل هدفين على أرضه أمام أولمبيك مارسيليا الخميس ليطيح بمنافسه الفرنسي إلى خارج ثاني أرفع مسابقة للأندية في أوروبا. وانضم لاتسيو إلى الفريق التركي عن المجموعة الخامسة بعد أن سجل تشيرو موبيدي هدفين من ركلات جزاء ليساعد الفريق الإيطالي على الفوز بثلاثية نظيفة على مضيفي لوكوموتيف موسكو، بينما تأهل باين ليفركوزن عن المجموعة السابعة بعد فوزه 3-2 على ضيفي السلتيك. وفي المجموعة الثالثة فاز ليستر سيتي 3-1 على ليا وارسو الخميس ليقفز من المركز الأخير إلى صدارة المجموعة ويحافظ على أماله في بلوغ أدوار خروج المغلوب في الدوري الأوروبي لكرة القدم.
تجرع توتنهام هوتسبير الإنجليزي هزيمة محرجة 2-1 أمام مورا سلوفيني في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم الخميس، لذلك حصل مورا على أول نقاط له في النسخة الأولى لدوري المؤتمر الأوروبي في خامس محاولة، فيما احتل توتنهام المركز الثاني بالمجموعة ولا يمكنه الآن احتلال الصدارة للصعود مباشرة لدور 16.
دعم وزراء في الحكومة البريطانية الخميس مقترح لإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم الإنجليزية بعد توصية انتهت إليها عملية مراجعة قادها تجمع متشجعون من أجل الحوكمة. دعت المراجعة التي ترأستها وزيرة الرياضة السابقة تريسي كراوتش إلى تغييرات من أجل ضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل للعبة المحترفين للرجال، وأوصت بتبني حق النقد أو ما يعرف بالمشاركة الذهبية لمجموعات المشجعين بشأن قضايا رئيسية مثل المنافسات الانفصالية، كما طلبت بالمزيد من الدعم المالي من الدوري الإنجليزي الممتاز للأندية ذات الدرجة الأدنى من خلال ضريبة انتقال التضامن.
أعلن الاتحاد الإسباني للتنس في بيان أن كارلوس ألكراز سيغيب عن صفوف الفريق الإسباني في كأس دافيز الجمعة بعد إصابته بكوفيد 19، وسيشارك بيدرو مارتينيز بوريترو المصنف 60 عالميا في هذه البطولة بدلا من الكراز. تلتقي إسبانيا حاملة اللقب مع الإكوادور الجمعة في مدريد في افتتاح مشوارها بالمجموعة الأولى من الكأس، وقال الاتحاد إن باقي الفريق خضع لفحوصات أخرى في وقت سابق. وتفتقد إسبانيا بالفعل رافائيل نادال الحاصل على 20 لقب في البطولات الأربعة الكبرى بسبب إصابة في القدم، إضافة إلى روبرتو باوتيستا الذي انسحب من البطولة الأسبوع الجاري بسبب إصابة في البطن ليحل محله ألبرتو راموس.
سبوتنيك بريك وأخبار خفيفة. في احتفال مرحمي بحضور رئيس الجمهورية افتتحت مصر الخميس طريق الكباش الأثري الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر في جنوب البلاد بطول نحو 3 كيلومترات يعود تاريخه إلى أكثر من 3500 عام في عصر الأسرة 18 الفرعونية، كان يستخدم للمواكب المقدسة خلال احتفالات موسم فيضان النيل. تضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية المبهرة المستلهمة من الحضارة المصرية قديما وحديثا، ومن بين الأعمال المميزة أنشودة أمون راع ونشيد حتشبسوت.
يعود مهرجان أيام قرطاج المسرحية للانعقاد بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت تونس العام الماضي، وتنطلق الدورة 22 في 4 ديسمبر كانون الأول، وتستمر حتى 12 من الشهر نفسه. تشارك في المهرجان 99 مسرحية تونسية وعربية وعالمية، من بينها 14 مسرحية ستخوض غمار المسابقة الرسمية للمهرجان، وتحل فيها مصر كضيفة شرف المهرجان، وسيتم تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والممثل المصري أحمد بدير.
زح مسلسل كوري جديد بعنوان هيلباوند، مسلسل لعبة الحبار من صدارة قائمة نتفليكس في المسلسلات الأكثر مشاهدة. تصدر المسلسل في 80 دولة في غضون 24 ساعة من عرضه الأول على شاشات التلفاز، حيث أصبح المسلسل الأكثر مشاهدة في العالم على نتفليكس. تدور أحداثه حول كائن غريب يقوم بزيارة الناس ليبلغهم عن موعد وفاتهم، حيث هنا تبدأ المخلوقات العملاقة بملاحقة المذنبين لحرقهم وإرسالهم للجحيم.
استخدم باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية الذكاء الاصطناعي لتكوين 9 ملايين تركيبة دوائية جديدة محتملة، وكان أداء ذكاء الحاسوب أفضل مما توقعه العلماء. ويقول العلماء إن أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحديثة وأنظمة التعلم يمكن أن تستخدم أو تستخدم للتنبؤ بسلوك الجزيئات ومدى احتمال النجاح في صنع أدوية مفيدة، مما يوفر الوقت والمال والاختبارات التي لا طائل منها، حيث يمكنها أن تتوصل إلى الأدوية المرشحة للتصنيع في نحو ربع الوقت المعتاد وبربع كلفة الأساليب التقليدية. وقد تمكن الذكاء الاصطناعي من إنتاج صياغ لنحو 9 ملايين دواء جديد محتمل.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم عناوين عالم سبوتنيك.
بعد الإمارات، إيران تعلن اتفاقا مع الكويت على السعي لفتح أفاق جديدة للعلاقات.
مفوضية الانتخابات الليبية تعلن المضي في الانتخابات، ومحكمة عسكرية تقضي بإعدام حفتر.
الجزائر تتهم المغرب باستهدافها مع إسرائيل، والرباط تنتقد التصعيد وتتحدث عن إمكانية نشوب حرب.
اقتصاديا، أسعار المحروقات في لبنان تسجل ارتفاعا جديدا، وسعر صرف الدولار يلامس 25,000 ليرة.
رياضيا، جالاتا سراي ولاتسيو يحسمان التأهل في الدوري الأوروبي وخروج مارسيليا.
المزيد زوروا موقعنا arabic.sportnewsnews.com. إلى اللقاء.